السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، حياكم بياكم وأهلا وسهلا بكم. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 12 من شهر ذي القعدة لسنة 41 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 3 من الشهر 7 لسنة 20 و2000 من الميلاد. وأذكر نفسي وأذكركم بقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إنما أعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فنراجع نياتنا ونذكر أنفسنا بأننا نتعلم العلم لوجه الله تبارك وتعالى، نرفع الجهل عن أنفسنا ثم نعمل بهذا العلم ثم نبلغ هذا العلم من نستطيع. وما زلنا مع كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للعلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى الدرس 12 وهو شروط الوضوء. قال: شروط الوضوء وهي 10. ويقصد رحمه الله تبارك وتعالى وأهل العلم كذلك عندما يقولون شروط الوضوء يقصدون شروط صحة الوضوء، شروط صحة الوضوء. والوضوء والوضوء، الوضوء بضم الواو والوضوء بفتح الواو. الوضوء بالضم هو عملية الوضوء نفسها، غسل اليدين وغسل الوجه وغسل مسح الرأس وغسل الرجل، هذا الوضوء. الوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به، مثل السحور والسحور. السحور هي أكل السحور، السحور هو العيش واللحم والله عيش واللحم، السحور شايدة شوية، المهم روب خلونا بالخفائف، تمر كذا، هذا السحور فتح السين، الطعام الذي يؤكل. أما السحور عملية الأكل، وكذلك الوضوء والوضوء. على كل حال، قال: شروط الوضوء وهي 10. 4 ذكرها لأنها متكررة فذكرها يعني سردا. قال: الإسلام والعقل والتمييز والنية. هذه تقريبا في كل الأعمال، في كل الأعمال لا يصح عمل من إنسان يؤجر عليه إلا أن يكون مسلما عاقلا مميزا وناويا. فغير المسلم لو تصدق، لو صلى، لو حج، لو صام، لو توضأ، لا يصح منه. نفرض مثالا إنسان توضأ وهو كافر وضوءا كاملا بنية رفع الحدث، لا يرتفع حدثه. بعد أن توضأ وانتهى قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يصلي لا، أقول لا، توضى مرة ثانية. طيب توني متوضي، نقول لا، وضوءك هذا قبل الإسلام، قبل الإسلام لا يقبل عمل حتى يسلم. طيب صدقاته، لو كان تصدق هل تقبل صدقاته؟ نعم تقبل صدقاته إذا أسلم بعد ذلك، أما إذا ظل على كفره لا تقبل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام، حكيم بن حزام صحابي عاش فترة طويلة في الجاهلية وكان من كرماء قريش، وهو ابن عم خديجة رضي الله عنها. حكيم بن حزام لما أسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هل ينفعني ما كنت أعطيته قبل أن أسلم؟ يعني صدقات والبذل الذي كان يبذله. قال: أسلمت على ما أسلفت من خير. يعني يكتب الله لك ما مضى، ويكتب لك الله تبارك وتعالى ما يكون، ويكتب الله لك ما سيكون، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. إذن الإسلام العقل، والعقل أن يكون الإنسان عاقل. المجنون لو توضأ لا وضوء له، لا نية له، لا نية له. وكذلك غير المميز، لأن المميز يقبل بالوضوء لو كان غير بالغ. قلنا أذكر أكثر من مرة، المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، هذا هو المميز. يعني بست سنين 7 سنين ويختلف، مرات 5 سنين يميز لكن قليل، ومرات 7 سنين ما يميز وأيضا قليل. عادة وذاك أهل العلم المميز بعضهم يقول من 6 سنوات بعضهم يقول 7 سنوات، هذا المميز. فالمميز هو الذي يفهم لكنه غير مكلف، هذا لو توضأ يصح وضوءه وبالتالي تصح صلاته. إذن الإسلام والعقل والتمييز. 4 النية، لابد أن ينوي. طيب واحد يقول: هل ممكن واحد يتوضأ بدون ما ينوي؟ إيه نعم ممكن واحد يتوضأ بدون ما ينوي. شلون يتوضأ بدون ما ينوي؟ لنفرض أنه جاءني أحد فقال لي أنا لا أعرف الوضوء في الإسلام، أنا توني أسلمت وما أعرف الوضوء، أو أنا جاهل في الوضوء، علمني كيف الوضوء. أنا ما جب بالي أني أتوضأ، وبعد ساعة أو ساعتين مثلا صلاة الظهر وجاءني الضحى مثلا، قلت له شوف تعال علمك، سو مثل ما أسوي، لكن ما جاء في بالي أني أتوضأ، وإنما جاء في بالي أني أعلمه. فغسلت كفي ثم تمضمضت واستنشقت وغسلت وجهي وغسلت يدي إلى المرفقين مع الكفين، ثم مسحت رأسي ثم غسلت رجلي. قلت هذا هو الوضوء، واضح؟ قال واضح. بعد ما انتهينا قلت أنا ها طيب أنا الحين توضيت؟ لا ما توضيت. لماذا؟ لم أنوي. إذا لابد من النية، لابد من النية حتى يصح الوضوء. طيب إذا هذه أربعة شروط. الشرط الخامس استصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته وانقطاع موجب الوضوء. استصحاب حكم النية يعني ما يقطع النية في وسط الوضوء، مثلا نوى في البداية ثم بعد ذلك قال لا بس خلاص ما أريد نية الوضوء، هذا نادر أن يحدث، لكن هذا يذكره أهل العلم أن النية لابد أن تكون مصاحبة للعمل مثل الصلاة. يعني شلون تذكرون لما قلنا في الصلاة أنه يصلي الظهر العصر ثم يغير نية يجعلها الظهر، يغير النية هنا. كذلك الوضوء لو غير النية أنه ما يريد الآن أن يتوضأ وإنما يريد أن يتبرد بهذا الماء لا يصح هذا الوضوء. فإذا استصحاب النية حتى آخر العمل. قال هنا المؤلف رحمه الله تعالى وانقطاع موجب الوضوء. انقطاع موجب الوضوء يعني ما يصير الإنسان مثلا يأكل لحم جزور مثلا، خلنا نقول كما سيأتينا هناك خلاف بين أهل العلم في لحم الجزور هل ينقض الوضوء أو ما ينقض الوضوء، اللي هو لحم الإبل هل ينقض أو ما ينقض الوضوء. لو قلنا إن هذا على قولنا ينقض الوضوء مثلا، فهذا بدأ يتوضأ وخذ قطعة لحم بعد ما غسل وجهه مثلا، تمضمض غسل وجهه أخذ قطعة لحم من الإبل وأكلها وهو يتوضأ، فنقول لا هذا لحم الجزور موجب للوضوء، لازم تعيد الوضوء من أول، لأن أتى بما ينقضه أثناءه، فلابد من انقطاع موجبه. انقطاع موجبه أو إنسان يبدأ يتوضأ لم ينقضي من بوله، يبدأ يتوضأ ما يصير، لازم تنتهي من البول وتتطهر ثم بعد ذلك تبدأ بالوضوء وهكذا. فالمهم هذا انقطاع موجبه، انقطاع موجب الوضوء. نفس الشيء لمس النساء لو كان على قول الشافعي مثلا لمس النساء مجرد اللمس ينقض الوضوء، هذا أثناء الوضوء مسك يد زوجته أو يد إحدى النساء من غير محارمه، قالوا ينتقض وضوءه هنا وهو لم يكمل الوضوء، يعيد من أول لأنه أتى بما ينقضه في أثنائه قبل أن يتمه. نعم. استنجاء أو استجمار قبله. عندنا الاستنجاء وعندنا الاستجمار. الاستنجاء والاستجمار، الاستنجاء بالماء والاستجمار بغير الماء. الاستنجاء يكون بالماء والاستجمار بغير الماء، مثل بمناديل، بحجارة، بقطعة خشب، خاصة لما يكون الإنسان مثلا ما عنده ماء مثلا في البر أو غيره أو كذا، فيستجمر إما بمناديل وإما بكرتون وإما بخشب وإما بزجاج وإما بصخر حجارة، المهم أن ينظف مكان النجاسة. هذا الاستجمار يقال له، هذا يقال له الاستجمار. وبعض أهلهم كان يقدم الاستجمار على الاستنجاء، والأكثر على تقديم الاستنجاء لأن الماء أنقى من غيره، فيستجمر أو يستنجي. هنا المؤلف ذكرنا من شروط صحته الاستجمار والاستنجاء. طبعا هذا يقيد لمن بال أو تغوط، لأن غير البول والغائط ما في استجمار ولا استنجاء. يعني لو إنسان بطل وضوءه مثلا بالنوم وما في بولة ولا شيء، ليش يستنجي أو يستجمر؟ ما في داعي. واحد انتقض وضوءه بأكل لحم الجزور، ما له داعي يستنجي ولا يستجمر. واحد انتقض وضوءه بلمس المرأة أو تقبيلها ولم يخرج منه شيء، ما في داعي يستنجي ولا يستجمر، فانتقض وضوءه مثلا بريح أو بصوت، كذلك لا داعي للاستنجاء ولا الاستجمار. إذا الاستنجاء والاستجمار لمن قضى حاجته إما ببول أو غائط، هذا الذي يستنجي ويستجمر. نعم. قال: وطهورية ماء وإباحته. طهورية ماء وإباحته، أما طهورية الماء فهذا متفق عليه أنه لابد أن يكون الماء طاهرا، لأنه لا يجوز أن يتوضأ بماء نجس، شو استفدنا؟ لابد أن يتوضأ بماء طاهر. فالماء إذا كان نجسا أو متنجسا، والماء المتنجس النجس هو البول، والماء المتنجس هو الماء الطبيعي، إذا أصابته نجاسة وقعت فيه غيرت طعمه أو لونه أو رائحته، هذا متنجس فلا يجوز الوضوء به. فلا بد إذا أردت أن أتوضأ لابد أن يكون الماء طاهرا، لابد أن يكون الماء طاهرا حتى يصح الوضوء. قال: إباحته. هذه قضية الإباحة يعني مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، كيف يمكن غير مباح؟ مثل ما المغصوب أو المسروق، مثلا واحد سرق ماء من شخص وتوضأ به، أو غصب ماء من شخص وتوضأ به، غصبه يعني أخذه من غصب عليه. طيب هذا الماء المغصوب أو المسروق، طيب هل يجوز الوضوء به أو لا يعني، أو نقول هل يصح الوضوء به أو لا يصح؟ طبعا السرقة والغصب حرام، احنا متفقين على هذا، لكن الحرام شيء وصحة الوضوء شيء آخر. نقول يأثم لغصبه يأثم لسرقته، لكن هل يصح وضوءه أو لا يصح وضوءه؟ فيها خلاف بين أهل العلم. أكثر أهل العلم يصح وضوءه، وهو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد أن الوضوء صحيح مع الإثم. والمشهور من مذهب أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يصح الوضوء بالماء المغصوب، ولكن الأظهر والعلم عند الله وقول الجمهور وأن الوضوء صحيح مع إثم الغصب أو السرقة. طيب، قال: إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة لابد، يعني ما يصير أتوضأ وهناك شيء يمنع وصول الماء. مثلا إنسان لابس هذه الضبابة مثلا اللي يحطونها على اليد، مثلا اللفافة يضعها على اليد، لكن ليست جبيرة وإن زينة تجمل فيها مثلا، هذه تمنع وصول الماء، فتوضأ وخلص وهذا والضبابة هذه عليه اللفافة، نقول لا ما يصح، لابد شيء تزيلها حتى تتوضأ. واحد توضأ مثلا وهو ملبس رجلة مثلا ليس جوربا ولا خفا ولا شيء، وإنما أي شيء حاط على رجله مثلا وغسل رجله وجزء من رجله مغطى مثلا ولا يصل إليه الماء، نقول لا يصح هذا الوضوء حتى تزيل ما يمنع وصول الماء. وأشهر ما يذكر هنا ويذكر أهل العلم هنا أمران. الأمر الأول هو صبغ الأظافر الذي كل النساء، صبغ الأظافر الذي كل النساء هذا غير الحناء، الحناء لون، الحناء لون ليس لها جرم، ولذلك يصح الوضوء بوجود الحناء. أما صبغ الأظافر فهذا لا، هذا له سماكة معينة ويغطي الظفر فلا يصل الماء إلى ما هو أسفل منه، لذلك يجب إزالة صبغ الأظافر قبل الوضوء حتى يصح الوضوء. لكن لو أزالته وبقيت خطوط صغيرة أو نقط صغيرة أو شيء لا يمكن إزالتها فهذا معفو عنه. أما أن تترك صبغ الأظافر كما هو وتأتي تتوضأ لا يصح هذا الوضوء. ولا عذر للنساء أن والله وراي عرس، عندي مناسبة، عندي كذا، لا، صبغ الأظافر ليس ضرورة حتى تتوضأ وضوءا غير صحيح بحجة والله بصبغ أظافري، هذا مو عذر. أو عروس مثلا تقول أنا واضع مكياج وصبغ أظافري وكذا، وبعض النساء سمعت أنهن يعني يجمعن بين المغرب والعشاء بحجة عدم إزالة المكياج، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، يعني المكياج ليس ضرورة لكن حتى تجمعنا بين الصلاتين بدون سبب، هذا سبب غير شرعي أبدا للجمع بين الصلاتين، أو الوضوء فوق المكياج خاصة أصباغ الأظافر وغير ذلك. ويدخل في هذا الرموش التي تضعها النساء كذلك على العين، لأن هذه الرموش أيضا إذا كانت سميكة أيضا تمنع وصول الماء إلى الرمش الحقيقي، إلى العين الحقيقية، إلى كل العين، فهذا أيضا لا يصح معه الوضوء. المهم أي شيء صبغ على يد الإنسان، رجل من صباغ مثلا أو كذا، وعلى يده يعني وقع شيء من الصبغ مثلا ويمنع وصول الماء إلى الكف كلها أو الذراع أو غيرها، فهنا لا يصح الوضوء حتى يزيله بقدر الإمكان. فالمهم إذن لابد من إزالة ما يمنع وصول الماء أثناء الوضوء. قال إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. الأخير قال ودخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم. دخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم، حدثه دائم اللي هو يكون فيه سلس أو امرأة تكون مستحاضة، هذا يسمونه حدث دائم، يعني لا يملك الإنسان أن يمنعه، فيه سلس مرض ينزل البول بدون إرادة، تخرج الريح بدون إرادة، هذا يسمى سلس. أو استحاضة بالنسبة للمرأة أيضا استمرار نزول الدم وهي تجب عليها الصلاة، فهؤلاء الأفضل أنهم يتوضؤون بعد دخول وقت الصلاة، ما يتوضأ قبل دخول الوقت خروجا من الخلال، وإنما إذا دخل وقت الصلاة يتوضأ ويصلي حتى لو خرج منه هذا الريح أو البول أو الدم أو الصوت دون إرادته، يعني رغما عنه لأنه سلس، فإنه يصلي على هذه الحال. بهذا نكون عرفنا يعني شروط صحة الوضوء. وأنا كنت سأقدم بمقدمة لكن أنسيتها الآن تذكرتها، ألا وهي بيان فضل الوضوء، بيان فضل الوضوء، يعني يحرص الإنسان، قلنا بالأمس مثلا من السنة أن الإنسان يتوضأ لكل صلاة، وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ لكل صلاة، وهذا أمر مهم جدا أن الإنسان يحرص على أن يتوضأ لكل صلاة. لماذا؟ أولا هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتوضأ لكل صلاة حتى لو على وضوء، جدد الوضوء ما تخسر شيء، ليس بواجب لكن يستحب. لماذا؟ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر الأول. الأمر الثاني يعني حقيقة في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أخرجه النسائي وغيره، يعني لو قرأه الإنسان بتأمل يعني أنا أتصور أن إذا عنده مجال ما يفوت وضوءا للصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المسلم فغسل كفيه خرج الخطايا من كفيه حتى تخرج من تحت أظفاره، فإذا تمضمض خرج الخطايا من فمه، فإذا استنشق خرج الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرج الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرج الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفاره، فإذا مسح رأسه خرج الخطايا من رأسه منه مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرج الخطايا من رجليه من بين أظفاره أو من تحت أظفاره. تصوروا يعني تصور كل ما تتوضأ شوف كم تخرج من الخطايا، وكم نخطئ نحن، نخطئ كثيرا، تصور أن الله تبارك وتعالى يذهب عنك الخطايا بهذا الوضوء الذي قد لا يستغرق دقيقة منك، شوف كم يذهب الله به من الخطايا، فنحرص على أن نكثر من الوضوء. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك وأخبر، قال عن للصحابة رضي الله عنهم يوما وددت لو رأيت إخواني، قالوا وليس نحن إخوانك يا رسول، قال أنتم أصحابي وإخوان أقوام يأتون، وإخواني أقوام يأتون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. قال فكيف تعرفهم يا رسول الله؟ قال يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء، يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. شوف الآن الفرس فيه الغرة والتحجيل، هذا معروف بالفرس، الغرة هو البياض الذي يكون في وجه الفرس، والتحجيل البياض الذي يكون في أقدام الفرس، فالغرة والتحجيل تكون يعني بياض نور في أعضاء الوضوء عندما نأتي يوم القيامة، فيعرفون النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء إخواني. تصور تأتي وتأتينا أنت، فيعرفنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هؤلاء إخواني. كيف عرف؟ شوفوا أثر وضوء عليهم. فإذا كان الأمر كذلك، إذن نحرص على أن نكون دائما على طهارة، دائما على وضوء. صلى الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ونبدأ الآن بالأسئلة. طيب، هذا السؤال أجبنا عليه، معنى حديث إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، الآن قلنا نعم من أثار الوضوء. يقول إذا كان الجورب يغطي الكعب بالضبط، أي الفرق بالسنتي تقريبا، هل ممكن أمسح عليه؟ نعم، إذا كان يغطي الكعب نعم يجوز المسح عليه، وأنت أدرى يعني. السؤال الثاني، هل ممكن وأنا لابس الجورب أضع يدي داخل الجورب لكي أدهن القدم بدون تنزيل الجورب، وإذا دخل وقت الصلاة أمسح على الجورب؟ يعني يجوز، لكن شال عيز يعني ما في داعي العيز هذا. يا أخي اغسل قدمك وتوضأ وبعدين ادهنها وبعدين البس الجورب، يعني لا نصير عيازين يعني، لكن يصير. يقول أنا لا أحب أن أمسح الماء بعد الوضوء بالمنديل أو الفوطة واستشعر بالأجر لذلك، هل فعلا هذا الفعل عليه أجر؟ والله المسألة خلافية بين أهل العلم، وهي قضية التمندل بعد الوضوء، هل الأفضل أن أمسح الماء بالمنديل أو أتركه يتساقط، لأنه تتساقط الذنوب مع آخر قطر الماء كما ذكرنا الآن الحديث. فبعض أهل العلم ذهب أنه لا يستحب المنديل حتى تتساقط الذنوب مع قطر الماء، وبعضهم يرى أنه لا بأس إن شاء الله بمسؤولين. هو من حيث لا بأس، لكن أيهما أفضل؟ وإذا جاء في حديث أم سلمة أنه توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعطيته يعني المنديل فلم يرده، وبعضهم قرأها فلم يرده يعني ما رد قبله، وبعضهم قال فلم يرده، والأقرب لم يرده يعني ما أخذه، وصار ينفض الماء صلى الله عليه وسلم، فالأصح أنه لم يرده يعني ما أخذ المنديل، جعل يعني حتى يذهب الماء بنفسه. فالذي تميل إليه النفس أن كل الأمرين طبعا جائز، التمندل وعدمه، ولكن الظاهر الله العالم أن تركه أفضل، والله أعلم. طيب، يقول يعني استمر على شغلك أنت، يقول ما أمسح المي، هل مسح الرقبة والزيادة بغسل الأعضاء مثل اليد والرجل هل فيه فضل أو مكروه؟ أما مسح الرقبة فمكروه إلا إذا كان للتنظف، يعني حاس بعرق حاس بشيء فمسح رقبته ما في بأس إن شاء الله تعالى، أو أباطة أو شيء، لكن ليس من السنة مسح الرقبة في الوضوء. أما الثاني وهو غسل الزيادة بغسل الأعضاء مثل اليد والرجل، نعم جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يغسل يديه حتى يشرع في العضد، ويغسل قدميه حتى يشرع بالساق إلى أنصاف الساق، يعني يبالغ في غسل هذا، لكنه لما رآه أحدهم قال لو كنت أدري أنك تران ما فعلت ذلك. فالسنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل قدمه إلى الكعبين ويده إلى المرفقين. يقول أنا مجروح في أحد الأعضاء السبعة ولا أستطيع السجود عليه، هل علي شيء؟ الدين يسر، الله الحمد لله، ما عليك شيء إن شاء الله تعالى، طالما أنك لا تستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. يقول الأسنان الأمامية عندي فيها زيادة من الأسفل وأريد برده حتى تتساوى، هل هذا يدخل في حكم الواشرة؟ إذا كانت هذه الزيادة يعني تؤذي، يعني طبعا مشورة الطبيب يقول لا هذه ستؤذي مستقبلا، مثلا تسبب كذا تسبب كذا، فنعم يجوز. أما إذا كان مجرد تجمل لا يجوز. من هو مجدد هذا القرن؟ ما أدري والله، الله أعلم. ما هي كفارة الزنا؟ التوبة إلى الله تبارك وتعالى، ما في كفارة، التوبة إلى الله تبارك وتعالى، أو إذا أقيم عليه الحد فالحدود كفارات بشكل عام. إذا جاءني اتصال على الهاتف قبل لا أرد أقول اللهم اجعله خيرا، هل يجوز هذا القول؟ ما في بس إن شاء الله تعالى. يقول أنا كثيرا ما يخرج مني المني والمذي، هل يجب علي الوضوء لكل فرد؟ نعم، إذا كان يخرج نعم توضأ لكل فرد، فأنا أخشى أن يكون وسواسا، إذا ما كان وسواسا نعم توضأ لكل فرد. يقول بعد أن أصلي ركعتين في قيام الليل وأردت أن أنتهي، هل أصلي الشفع والوتر 2+1 أم وتر بواحدة فقط؟ أم وتر بواحدة فقط؟ هو السنة الأفضل أن نصلي 10 ركعات، 2+2+2+2+2 ثم واحدة، هذا الأفضل. يعني 10 ركعات كل ركعتين بتسليم ثم يصلي واحدة لوحده، هذا الأفضل. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في جل حياته صلى الله عليه وسلم. لكن إذا تبي تجمع يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه صلى 9 ركعات بسلام واحد، وصلى 7 ركعات بسلام واحد وتشهد واحد، وصلى 5 ركعات بسلام واحد وتشهد واحد. وقال بعض أهل العلم يجوز 3 ركعات أيضا بتشهد واحد وسلام واحد، يعني لا يجوز إلا في الثالثة، وهذا وإن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال هو قياس على 5 و7 و9، لأن الحديث الوارد فيه ضعيف. لكن الأفضل 2+ وتسلم، 2+ وتسلم، 2+ وتسلم، وهكذا ثم 1+وتسلم. يقول حكم من يتفكر عن الله في الصلاة عند إيش؟ ما أدري شنو هذه؟ أقرأ عندما الظهر، عندما أقرأ الفاتحة أتفكر في آية أخرى وليس بآيات سورة الفاتحة، أو أقرأ الشاهد أفكر في رحمة الله وكرمه والجنة وهكذا. لا، خطأ، هذا خطأ. تبي تفكر، تفكر باللي أنت تقرأ. تبي تفكر بالجنة خلها بالدعاء وانت تدعو، لكن ما يصير تقرأ الفاتحة وتفكر بآية أخرى، أو تقرأ الشاهد وتفكر بخلق الله. لا، تفكر باللي أنت فيه، لكن في وقت الدعاء الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. يقول من الناس من يجمع بدون عذر بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بدون عذر، يصح هذا الفعل؟ لا، لا يصح هذا الفعل، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني لها وقت محدد، ما يجوز الجمع إلا عند الحاجة، أما بدون حاجة فلا يجوز الجمع، وبالتالي الصلاة باطلة إذا جمع بدون حاجة. أما جمع النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكر كثير من أهل العلم أن هذا منسوخ، لأنها قبل نزول المواقيت، والذي قال إنه غير منسوخ قال كما قال ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، يعني إذا وقع الإنسان في الحرج فله أن يجمع، أما غير ذلك فليس له أن يجمع بين الصلاتين. نعم. يقول هل يوجد غير هذه السنن ليوم وليلة الجمعة؟ التطيب، السواك، لبس الجميل، قراءة الكهف، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التبكير للصلاة، تحري وقت الدعاء المستجاب. والله ما أذكر، ما شاء الله ذكرتها كلها، لكن بعض أهل العلم يذكر يعني قص الأظافر مثلا، قص الشارب، الاغتسال، طيب نعم الاغتسال ما ذكر، قص الشارب، قص الأظافر، نعم باقي غسل الاغتسال، غسل الأظافر وقص الشارب إن شاء الله تعالى بسبب الرجل طبعا. يقول مرات أعتكف بالمسجد أو بالبيت بين المغرب والعشاء، هل أفضل نذهب للوضوء للعشاء أم أبقى على نفس الوضوء؟ لا، اذهب وتوضأ، الوضوء أفضل. هنا شرب حليب الإبل هل ينقض الوضوء؟ إن شاء الله غدا نتكلم عن نواقض الوضوء إن شاء الله تعالى، لا بعد غد نتكلم عن نواقض الوضوء إن شاء الله تعالى، نتكلم عن حليب الإبل. طيب هذا يقول أنا أنصح دائما الذي يوسوس بالوضوء أنه يغسل مرة واحدة لكل الأعضاء، وأقول له إذا لم تقل بسم الله بداية الوضوء فلا يبطل الوضوء. أما إذا لم تقل بسم الله بداية الوضوء فلا يبطل الوضوء فصحيح، نعم بسم الله سنة، إن قالها طيب وإن تركها لا شيء عليه إن شاء الله تعالى. لكن أنصحه بالوضوء أنه يغسل مرة واحدة، والله هذا اجتهادك، وإذا نجح ما في بأس إن شاء الله يجوز مرة واحدة. هذا سؤال خاص، تقول زوجي عندما يكون عندي طوال الوقت يكلم زوجته الثانية، وإذا كان عندها لا يكلمني ولا يرسل لي رسالة، هل هذا من العدل؟ لا، ليس من العدل، عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى، إما أن لا يكلمها وهو عندك أو يكلمك وهو عندها، لا يجوز التفريق بين الزوجتين. وقد جاء في الحديث وإن كان فيه ضعف أنه الرجل الذي لا يعدل بين زوجاته يأتي يوم القيامة وشقه مائل، فعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى يعامل الزوجتين سواء. هل يجوز له أن يتصدق بالتموين؟ نعم يجوز أن يتصدق بالتموين، لكن تقول أنا الذي أشتريه، لا، الذي يتصدق هو الذي يملك المال، الذي يملك المال هو الذي يتصدق، فإذا كانت الزوجة هي التي تشتري التموين وهي تدفعه فلا يجوز الزوج أن يتصدق به إلا أن يستأذنها. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.